نعم لا بأس أن يرجع إليه الناس. فالبلوغ ليس عليه دليل لفظي وليس عليه سيرة عقلائية، فإن السيرة العقلائية تقول برجوع الجاهل إلى العالم أيا كان، العالم وإن لم يكن بالغا، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أنبياء غير بالغين، غير بالغين، أئمة غير بالغين، لأنهم في أعلى مراتب الكمال. إذن يرجع الجاهل إلى العالم وإن لم يكن بالغا، إلا أن يثبت هناك إجماع على شرطية البلوغ، فالإجماع يكون كاشفا عن رأي الشريعة. ولكن لم يثبت إجماع على اشتراط البلوغ لعدم تحرير هذه المسألة في العصور المتقدمة، حتى نعرف رأي المتقدمين في هذه المسألة وهو اشتراط البلوغ، لم تحرر هذه المسألة. نعم ها. بالنسبة إلى البالغ، قلنا البالغ لم يشرع الله له أحكام، عدم تشريع الأحكام بحديث رفع القلم، نعم لم يشرع له. أما هذا العالم بالشريعة هو لم يشرع، كلامه حجة لنا، هو ليس عليه تشريع لكن يعرف الشريعة حجة لنا. أكو كلامي كلام أنه حج عليه هذه الأحكام يجب أن يعمل بها التي عرفها من الشريعة. هنا قلنا حديث رفع القلم يقول أن الشارع لم يشرع له أحكام بحديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي. أما هذا الذي يعلمه حج للغير، نعم حج للغير لأنه متخصص، لأنه عالم ونحن جهال، والجهل يرجع إلى العالم. فلا دليل لفظي على اشتراط البلوغ. نعم هناك أدلة في اشتراط البلوغ، انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، هذا في القضاء، نحن كلامنا في الإفتاء، على أن تلك الأدلة التي في القضاء بعضها ضعيف وبعضها حسن، الضعيف أيضا حمل به المشهور انجبر. فالقضاء نعم اشترطت فيه الرجولة وهو البلوغ، أما الإفتاء ما هو الدليل على اشتراط البلوغ والرجولة؟ لا دليل لفظي ولا سيرة عقلائية، لأن السيرة تقول برجوع الجاهل إلى العالم، ما مخصصة بالعالم الرجل، العالم البالغ، السيرة كل جاهل يرجع إلى العالم. فإذا كان عالم بالأحكام فعلمه حجة علينا، احنا نرجع إلى، وإن لم يشرع الله له حكما هذا تشريع، تشريع للرجال، هو غير بالغ ليس له، لكن تشريع للرجال، فكلامه حج علينا، وإن لم يكن الشارع قد شرع له أحكاما بما أنه صبي على كل عد. إذن إلى الآن لم يتم إلا دليلان على شروط المرجعية، الحياة بالنسبة إلى التقليد الابتدائي والأعلمية، أما البلوغ فلا دليل عليه. الشرط الثالث الذي يشترطه العلماء في المرجع العقل، وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأدلة اللفظية التي قالت ارجع إلى الفقيه، ارجع إلى المنذر، ارجع إلى العالم، هذه الأخبار تدل على اعتبار العقل في المرجع، لأن الأدلة اللفظية موضوعها الفقيه العالم أهل الذكر المنذر، وهذه لا تصدق على الفقيه غير العاقل، على المنذر غير العاقل لا تصدق، المنذر الفقيه أهل الذكر العالم تصدق على العالم العاقل، المنذر العاقل، الفقيه العاقل، أهل الذكر العاقل، فهي لا تصدق على من لم يكن له عقل. وكذلك السيرة، السيرة قامت على رجوع الجاهل إلى العالم العاقل، مو العالم غير العاقل، فإذا الألفاظ الأدلة اللفظية دلت على رجوع الجاهل إلى المنذر الذي لا يصدق على غير العاقل. المجنون لا يقول لا يقال له منذر، المجنون لا يقول لا يقال له أنه من أهل الذكر، لا يقال له فقيه. إذا الأدلة اللفظية دلت على اشتراط العقل، وكذلك السيرة، السيرة قامت على رجوع الناس الجهال إلى العلماء العقلاء لا العالم غير العاقل. نعم، إذا كان عاقلا وأخطأ وقلد ثم جن، فهل فتاواه حجة؟ جنة، لكن فتاواه الأولية هل هي حجة أو ليس بحجة؟ أو كان جنونا إدواريا، فهل تكون فتاواه على مقلدي حجة عند جنونه الإدواري أو لا؟ وبمعنى آخر أن العقل هل هو العقل هل هو حجة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ العقل هل هو شرط في الحجية حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ هنا الجواب أن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار العقل بقاء، كذلك السيرة العقلائية كما مر الكلام في اشتراط الحياة، أنه هذا إذا كان عاقل وأفتى وقلد ثم جن فتلك فتاواه التي كانت صادرة من عقله، هل تكون حجة حين جنونه علينا أو لا؟ هنا إذا شككنا في الحجية نستصعبها، لأن الحجية كانت ثابتة. الآن ماذا؟ الآن جنة، فنشك في بقاء تلك الفتاوى علينا فنستصعبها، كما في الحياة حينما أفتى وهو حي وخلدنا ثم مات، فنشك في أن تلك الفتاوى التي كانت في حال الحياة هل هي حجة علينا حين موته أو لا، فنستصعب حجيتها. إذن العقل حجة حدوثا، فإذا جن بعد ذلك فهل تلك الفتاوى التي كانت في حال الحياة حجة علينا باقية أو ليست بباقية، نستصحب بقاءها؟ هذا بالنسبة إلى شرط العقل. إذن تم شرط العقل في المرجع بالأدلة اللفظية وبالسيرة العقلائية. الشرط الرابع الذي يشترط في المرجع هو الإيمان، أن يكون مؤمنا بالمعنى الخاص، مؤمنا بالأئمة الاثني عشر. هذا شرط في المرجع أو ليس شرطا في المرجع؟ كيف ذكرنا في بعض المسائل أن الإيمان شرط في إما قبول الأعمال وإما الثواب على الأعمال، هناك قولا في أن الإيمان شرط في قبول الأعمال، مو مؤمن ما تقبل أعمال، وهناك قول آخر اخترناه نحن أن الإيمان شرط في حصول الثواب على الأعمال، ثواب على الأعمال، وإلا العمل مقبول يعني يسقط به التكليف، لكن فيه ثواب أو لا؟ إذا لم يكن مؤمنا ليس فيه ثواب، إذا كان مؤمنا فيه ثواب. هنا الكلام الإيمان هل هو شرط في المرجع أو ليس شرطا في المرجع؟ الإيمان بالأئمة الاثنى عشر الذي هو إيمان بالمعنى الخاص، مو الإيمان بالله أو الإيمان بالإسلام، لا، الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، هذا شيء مذكور في رواياتنا وبصراحة وبقوة. وبعض من يريد التقريب يأتي بهذا شرط الإيمان ويمر عليه مرور الكرام وكأنه يشترط الإيمان بالله تعالى، وهو تدليس خطأ. احنا عندنا في المنهج الإيمان بالأئمة الاثنى عشر شرط في الثواب على الأعمال، قول مثلا على الأقل، أو شرط في قبول الأعمال على الخلاف، وعندنا هذا الإيمان شرط في المرجع، الإيمان بالأئمة الاثنى عشر مو الإيمان بالله والإيمان بالإسلام. فمن يمر على هذه الأحكام التي لها معنى خاص ولا يشرحها ولا يوضحها وكأنه يريد بالإيمان الإيمان بالله، فهو تدليس وخروج عن الطريق عن الطريقة الصحيحة. على كل حال استدلوا على شرطية الإيمان بأدلة، نحن هذه الأدلة لم تتم عندنا وسوف نناقشها، ولكن ليس معنى عدم تمام الأدلة التي ذكرت لشرط الإيمان في المرجع أننا لا نشترط الإيمان. عندنا أدلة أخرى نذكرها على شرطية الإيمان. مما ذكر من الأدلة على شرطية الإيمان الإجماع. هذا الإجماع بما أنه توجد هناك أدلة أخرى لفظية، أدلة لفظية دلت على شرطية المرجعية، نقول هذا الإجماع ليس تعبديا وإنما هو مدركي، يشير أن هذا الإجماع استند إلى تلك الأدلة، إذن لا يكون هذا الإجماع حجة. الدليل الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، قالت ينظران إلى من كان منكم، يخاطب الشيعة، الشيعة المؤمنين بالأئمة الاثنى عشر، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما. هذه مقبولة. إذن ينظران إلى من كان منكم، منكم أنتم من؟ المؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، يعني فاطمة الرابعة الشيعة الإمامية. الدليل الثاني حسنة أبي خديجة، الرواية الثانية، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حاكما منكم. نعم هاتان الروايتان اشترطت ماذا؟ الإيمان الخاص، الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، لكن واردان في القضاء. احنا كلامنا في اشتراط الايمان بالمرجع لا في القاضي، فاختلف الموضوع. نعم هاتان الروايتان دلالتهما واضحة على اشتراط الايمان في الحاكم والقاضي، ونحن كلامنا في المفتي الذي يفتي بالاحكام وهو مرجع المسلمين، ولا ملازمة بينهما. قد يكون اشتراط الإيمان في القاضي ثابت بأدلته، لكن لا يلازمه اشتراط الإيمان في المقلد فقيه الإيمان الفقيه اشتراط بقاء. نعم على اجتهاد كلامنا في الإيمان. يعني كل قاضي فقيه، لكن ليس كل فقيه قاضي. صحيح. فالإيمان اشترط في القضاء وهو الفقيه الحاكم، أما هل اشترط الإيمان في المفتى؟ هذا لا يدل عليه، لأن الروايات واردة في القضاء فقط. فإذا فد واحد، إذا واحد مو مؤمن وصار عالم، إن حق مقلده هذا عالم بالأحكام الشرعية، مو مؤمن، من أهل السنة مثلا، ليس مؤمنا بالأئمة الاثنى عشر، شنو الدليل على أن المفتي الذي نقلده لا بد أن يكون مؤمنا؟ هذه الروايات مدل مقبولة عمر بن حنظلة في القضاء، حسنة أبي خديجة في القضاء. احنا كلامنا في الافتاء الذي هو أعم من القضاء، نقول القاضي يشترط فيه أن يكون مؤمنا بالأئمة الاثنى عشر، ولا نتقاضى إلى ماذا؟ علماء أهل السنة لهذه الروايات. نعم. أما المفتي الذي نرجع إلى إلا أن يكون مؤمن بالأئمة الاثنى عشر، هذه الروايات ما تدل عليها. ثم المقبولة قالوا ضعيفة السند، لكن هذا الخدش في هذه المقبولة ليس صحيحا، لأننا قلنا في أن العمل المشهور بالرواية الضعيفة يشورها من ناحية السند فتكون حجة، تكون حجة. إذن هذه الروايات ما تدل. استدلوا على على شرطية الإيمان في المرجع لروايتي علي بن سويد ورواية أحمد بن حاتم بن ماهويه. الرواية الأولى تقول كتب إلي أبو الحسن وهو في السجن، الإمام الأهلي حسب الله، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم، يعني رحت إلى الطرف الآخر، أخذت دينك من الخائنين. معالم الدين، معالم الدين، افتاء معالم الدين، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. فإن شيعة يعني مؤمنين بالعلم 12، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين. هاي الرواية الأولى، هاي تدل على شرطية الإيمان في المرجع. والرواية الثانية رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه، هذه الرواية الثانية هي جواب عما كتبه أحمد بن حاتم وأخوه إلى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام. تقول فاصمدا أنت وأخوك اللي كتبوا إلى الإمام الهادي، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. المسن في محبة الأئمة، على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا. والذي يحب أئمة أهل البيت هو الشيعي المخلص المؤمن بهم، هذه الرواية الثانية. ولكن أما الرواية الأولى التي قالوا أنها نهت عن الرجوع إلى غير الشيعة، هذه الرواية الثانية بالإضافة إلى ضعفها بمحمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب المدائني الموجودين في السند وكلاهما لم يوثقا، أي ظاهرها النهي عن الأخذ من غير الشيعة. نعم نهي عن الأخذ، لكن لأنهم خونة، تعليل معللة، لأنهم خونة، خانوا الله، خانوا رسول الله في إرجاع الأمة إلى عليين. النهي عن أخذ الأحكام والفتاوى من غير الشيعة لأنهم خونة، فلا اطمئنان بقولهم. فنأخذ بعموم العلة وهو صحيح. إذن معناها لا يجوز أخذ الأحكام.